أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم عن معاني الفرح تكبو كلما كان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين الكرام، أرحب بكم وأحمد الله جل وعلا أن يسر اللقاء بكم، وأحمده جل وعلا أن جعلنا من أهل هذا الدين القويم، وأصلي وأسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعد، في لقاء متجدد من برنامجكم مشكلات من الحياة نعرض لمشكلة جديدة تحصل لكثير من الناس. هذه المشكلة هي مشكلة التفرق والاختلاف. تكون هناك أمة قوية مرهوبة الجانب، يقدرها الناس ويعرفون قيمتها ومنزلتها، يهابونها، فيأتي إليهم النزاع والشقاق ويبدأون يختلفون، فينتج عن ذلك تفرق، وينتج عن ذلك ذهاب تلك المكانة لهذه الطائفة ولهذه الأمة. هناك أسر كانت يدا واحدة يتعاونون فيما بينهم، وحينئذ كانوا يقضون حوائجهم وتصلح أمورهم، فدب إليهم داء النزاع والاختلاف والشقاق، فكان ذلك من أسباب تفرقهم وضعفهم وذهاب مكانتهم. فحينئذ ينبغي بنا أن نتدارس هذا الموضوع وأن نتباحث في هذه المشكلة، مشكلة الاختلاف والتنازع والتفرق. هناك نصوص كثيرة نهت المؤمنين عن التفرق والاختلاف. يقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. التفرق في الدين من أسوأ أنواع التفرق، مما يذمه الله عز وجل ولا يرضى به. والاختلاف ليس محمودا في الشريعة، لكنه قد يقع نتيجة لاختلاف آراء الناس وتصوراتهم، فيكون ذلك سببا من أسباب التباحث والتدارس، ويكون لذلك آثار حميدة في ازدهار ونماء التعلم والعلم. لكن الاختلاف في نفسه ليس مرادا للشرع وليس محمودا فيه. يقول جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فدل هذا على أن من رحمه الله انتفى عنه الاختلاف. ذكر الله جل وعلا أن المؤمنين إخوة، ومن مقتضى أخوتهم أنهم لا يتنازعون وأنهم يتعاونون وأنهم يكونون يدا واحدة. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. لما ذكر الله جل وعلا أن الطرق التي يسلكها الناس طرق متعددة، ذكر أن سبيله طريق واحد، وأن تلك الطرق ليست على حق ولا صواب. ومن هنا نحن نقول دائما في دعائنا: اهدنا الصراط المستقيم، فإن صراط الله واحد وسبيل الله واحد، بينما تلك الطرق المتعددة المختلفة ليست من سبيل الله. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه: وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذلك علينا أن نكون أمة واحدة. يقول سبحانه مبينا مقدار نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في جمع كلمة أهل الإيمان وجعلهم على طريقة واحدة: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. انظر لمقدار هذه النعمة، تأليف القلوب. كان الناس أمة واحدة لكنهم بعد ذلك اختلفوا بسبب ما لديهم من ذنوب ومعاصي ومفارقة لنهج الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. هناك أنواع من أنواع التفرق يحصل بها التنازع والاختلاف بين الناس، فهناك اختلاف بسبب الأديان والمذاهب تجعل الناس يتعادون ويتنازعون، وحينئذ لا بد من معرفة الطرائق الشرعية المتعلقة بهذا. كذلك هناك حزبيات وانتماءات مختلفة تجعل الناس يختلفون ويتنازعون، كل منهم يؤيد من انتسب إليه من حزب أو تنظيم أو نحوه. هكذا أيضا هناك اختلافات بين الناس بسبب ما ينتمون إليه من القبائل، فكل أفراد قبيلة يرون أنفسهم بدرجة أعلى من غيرهم من القبائل الأخرى، فيؤدي ذلك إلى التنازع والاختلاف والتفرق. هكذا أيضا هناك تنازع واختلاف بسبب الانتماءات إلى المناطق، فمن ينتمي إلى المنطقة الشمالية تجده يفخر ويعتز بذلك وينتج عنده هذا احتقار الآخرين، فيؤدي ذلك إلى التفرق والاختلاف. ومن هنا ينبغي بنا أن نتباحث في هذا الموضوع المهم، التفرق والاختلاف، وأن نتدارس أسبابه من أجل أن نتمكن من درئها، ومن أجل أن نتمكن من عدم جعلها تؤثر فينا وفي مجتمعاتنا. هناك أسباب عديدة للاختلاف والتفرق والتنازع والشقاق. من تلك الأسباب التعصب، فعندما يتعصب الإنسان إلى اسم أو يتعصب إلى جهة تجعله حينئذ بمثابة الأعمى، لا يفرق بين الحق وبين الباطل، يرى أن متبوعه على صواب ومن ثم فهو يسير على طريقته ولا يفكر في كل أمر. قد يكون هناك دليل خفى عن متبوعك، فكيف تتبع هذا المتبوع وهو لو وصل إليه هذا الدليل لسلم به وأيقن وتابعه. هكذا هناك تعصبات لطرائق ولفرق ولمسميات تجعل بعض الناس لا يفكر في أمره، وبالتالي ينازع الناس ويفارقهم ويخالفهم ولا يبقى معهم على طريقة واحدة بسبب هذا الانتماء. كذلك من أسباب التفرق والاختلاف الجهل، فعندما يجهل الناس بآثار الاجتماع وآثار التكاتف والتعاون يؤدي بهم ذلك إلى التنازع والشقاق. عندما يخفى نور العلم الشرعي عن الناس يجعلهم يتنافرون فيما بينهم ولا يقوم بعضهم تجاه بعضهم الآخر بالواجب الشرعي. هكذا من أسباب التنازع والاختلاف عدم الالتزام بالأخلاق الفاضلة التي جاءت الشريعة بها، فإن الإنسان عندما يعامل المعاملة السيئة ويتخلق معه الآخرون بأخلاق غير مرضية يجعله ذلك ينفر منهم ولا يكون مؤيدا لهم ولا يكون متكاتفا معهم، فيؤدي ذلك إلى التنازع والشقاق والاختلاف. هكذا أيضا من أسباب الاختلاف والتفرق البغي، بحيث يكون الإنسان باغيا على غيره، ظالما له، باخسا لحقوقه، مريدا رفعة نفسه ولا يريد رفعة دينه أو رفعة ما أمر الله جل وعلا برفعته. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالبغي من أسباب التفرق والاختلاف. هكذا أيضا من أسباب التفرق والاختلاف اختلاف مصادر التلقي. فعندما يكون عندنا مصدر واحد نسلم به جميعا نتحد، لأننا سنرجع إلى مصدر واحد. أما إذا كان المصدر الذي يتلقى منه مغاير للمصدر الذي تتلقى أنت منه، فحينئذ فرصة الاتفاق وعدم التنازع والشقاق فرصة قليلة. فالمؤمنون الموحدون يتلقون من كتاب وسنة، فعندما يأتيهم من يأتيهم فتكون عنده مصادر تلقي أخرى من شرق أو غرب، يقع التنازع والشقاق والاختلاف. هكذا أيضا من أسباب التنازع والاختلاف ضرب النصوص الشرعية بعضها مع بعض وعدم محاولة الجمع بينها. من فضل الله عز وجل أن جعل الآيات القرآنية قد تتشابه على بعض الناس، ليكون ذلك من أسباب التباحث والتدارس في كيفية الجمع بين هذه النصوص، فيؤدي ذلك إلى انتشار العلم. لكن بعض الناس لا يفهم هذا المعنى، ومن ثم تجده يضرب النصوص بعضها ببعض فيقع الاختلاف، هذا يأخذ بدليل وهذا يأخذ بدليل آخر، فيقع التنازع والاختلاف. هذه الأدلة ليست متعارضة، وإنما التعارض في أذهان هؤلاء البشر الذين عندهم نقص وعندهم عدم إدراك للمسألة من كل وجوهها. ومن هنا فالمؤمن إذا جاءته هذه النصوص يقول: آمنا به، كل من عند ربنا، ثم يحاول الجمع بين هذه النصوص بطرائق معلومة معروفة مقررة عند علماء الشريعة، طرائق الجمع بين النصوص. أما أولئك الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فحينئذ طائفة تأخذ بدليل وطائفة تأخذ بدليل آخر، فيقع التنازع والاختلاف والشقاق. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فإذا هم يتنازعون في القدر ويضربون النصوص بعضها ببعض، فقال النبي فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ونهاهم عن مثل هذا الفعل، وقال وبين لهم أن ضرب الآيات القرآنية بعضها ببعض ليس من شأن أهل الإيمان. كذلك من أسباب التفرق والاختلاف الشكوك التي تلقيها الشياطين في قلوب العباد، تلك الظنون والأوهام التي لا تستند إلى شيء. عندما يأتي الشيطان إلى إنسان ويخيل له أن ما يفعله صاحبه ضد مصلحتهما أو ضد مصلحته، فهذا الشك وهذا التنازع سبب، هذا الشك وهذه الوساوس سبب من أسباب التنازع والاختلاف. هذه نماذج من نماذج أسباب الاختلاف والتفرق، ونتطرق إلى نماذج أخرى مع بيان شيء من طرق العلاج لهذه المشكلة، مشكلة التفرق والاختلاف، بعد هذا الفاصل.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم.
أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في تباحثنا لمشكلة التنازع والاختلاف والتفرق، وذكرنا نماذج من أسباب التفرق والاختلاف والتنازع، كان منها التعصب، كان منها الجهل، كان منها البغي، كان منها اختلاف مصادر التلقي، كان منها ضرب النصوص بعضها ببعض، كان منها أيضا الظنون والأوهام. من أسباب التفرق والاختلاف أيضا أن بعض العباد يحب أن يكون رئيسا، يحب أن يكون له مكانة ويكون له أتباع، ومن ثم يبتدع أشياء تجعل الناس يتنازعون ويختلفون ويتفرقون. ومثل هذا مذموم في الشرع، فإن الله جل وعلا قد أثنى على أولئك الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم إن الله جل وعلا لم يجز للعبد أن يطلب الإمارة ويطلب الرئاسة ببدعة يبتدعها أو بتفريق بين الناس، ولذلك جاء في الخبر أن من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم وأن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. هكذا أيضا من أسباب التفرق والاختلاف ذلك الجدال العقيم الذي لا يكون له ثمرة، فإن المسائل التي ليس لها ثمرة لا ينبغي أن يكون نقاشنا فيها وجدالنا سببا من أسباب تفرقنا، بل ينبغي أن نقلل الكلام فيها، لا نتكلم إلا بما يعود بالخير والنفع علينا جميعا. أما المسائل والمناقشات التي تنعدم فائدتها وثمرتها فلا ينبغي أن تكون سببا لإشغال أوقاتنا، ولا ينبغي أن تكون سببا لتفرقنا واختلافنا. كذلك من أسباب التفرق والاختلاف دخول أناس في الجدال والنقاش وهم ممن ليس لديهم خلفية علمية سابقة. إذا تكلمت في شيء فلا تتكلم إلا بعد أن تعرفه، إذا كتبت عن مسألة فلا يجوز لك أن تكتب فيها إلا إذا ألممت بها وعرفت طوارفها وجوانبها. أما أن يتكلم الإنسان بنظرة قاصرة تلتفت إلى جزء وتترك بقية الأجزاء فهذا أولا ظلم، وهذا إسفاف، وهذا أيضا نقص في العقل. لقد ذم الله جل وعلا الذين يجادلون بالباطل في مواطن كثيرة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هكذا أيضا من أسباب التفرق والاختلاف محبة بعض الناس للدنيا فتجعلهم يتطلعون إلى كسب الأموال وكسب أمور الدنيا، ولو حصل نتيجة ذلك اختلاف بين الناس وتنازع وشقاق. ينبغي بالمؤمن أن يكون مقدما للهدف الأسمى إرضاء رب العالمين، ينبغي به أن يكون بين عينيه الجنة، ينبغي أن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، الدنيا وسيلة، الأموال ليست هي الهدف، الأموال وسيلة لتحقيق الهدف الأعلى، وبالتالي لا ينبغي أن يكون هذا المال سببا لتفرقنا واختلافنا. إن التفرق والاختلاف يحدث عنه آثار سيئة كثيرة، من تلك الآثار عدم تعاون الناس على البر والتقوى والخير، عدم تكاتفهم فيما يحصل مصالح الناس. هكذا أيضا من آثار التفرق والاختلاف حدوث العداوات بين الناس وحدوث البغضاء بينهم، يبغض بعضهم بعضا ولا يألف بعضهم بعضا بسبب هذا التفرق والتنازع والاختلاف. كذلك من آثار التفرق والاختلاف والتنازع أن يهجر المؤمنون بعضهم بعضا، فلا يكلم الواحد صاحبه، لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هجر المؤمن سنة كسفك دمه. هكذا أيضا من آثار التفرق والاختلاف الطعن في الآخرين، كل إنسان يطعن في المخالف له، في من فارقه، ويهمز ويلمز ويتكلم بالكلام السيء. ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. من آثار التنازع حصول الشقاق بين المؤمنين. يقول تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. لما ذكر الله جل وعلا المصائب التي يتهدد بها عباده قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. كذلك عند حصول الاختلاف والتنازع تظهر البدع، والمراد بالبدع الطرائق المخالف، الطرائق الدينية المخالفة لما شرعه الله جل وعلا وأتى به نبيه صلى الله عليه وسلم. والبدعة لها آثار سيئة على الناس. يقول تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. إذا حصل التنازع والاختلاف والشقاق حصل الهلاك، وذهبت قيمة الأمة ومنزلتها. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم وتنازعهم على أنبيائهم. كيف نعالج هذه المشكلة، مشكلة التنازع والشقاق والاختلاف؟ يحصل هذا بأمور، أولها بتحكيم الكتاب والسنة على خلافاتنا، كما قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هكذا، وحينئذ لا نحتاج إلى تلقي أحكام ولا تلقي توجيهات، لا من شرق ولا من غرب. ومما يتعلق بهذا أن نراجع في فهم هذه النصوص علماء الشريعة، لأن علماء الشريعة عندهم آلات الاجتهاد، عندهم القدرة على فهم الكتاب والسنة بخلاف غيرهم، فهم لا يحيطون بالنصوص، وقد ينزلون الآية أو الحديث في غير موطنه. ومن هنا لا يحسن بك يا أيها المسلم الذي لم تختص في تعلم أحكام الشريعة أن تتكلم في مسائل النزاع والخلاف مما يحدث شقاقا ونزاعا. وعلينا أن نحترم جانب التخصص، وأن لا نتكلم في مسائل وليس لدينا القدرة للكلام فيها. إن كتابات بعض الصحفيين في مسائل شرعية ملحة وفي قضايا عامة شرعية للأمة ليس من الأمور المقبولة في شيء، وذلك لأنه كلام من غير مختص، كلام من شخص غير محيط بالأحكام الشرعية. إن الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، كتبوه ونشروه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذين يستنبطون الأحكام من الأدلة هم علماء الشريعة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ففي ترك الرجوع لعلماء الشرع شقاق ونزاع وضلالة. كذلك من أسباب علاج هذه المشكلة السمع والطاعة لولاة الأمر، فإن الله عز وجل قد أوجب علينا طاعتهم، ومتى كنا مطيعين لهم استقامت الأحوال وكملت الأمور. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو رأينا منهم شيئا نكرهه ولا نرغبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع ربقة الإسلام. والنصوص في هذا كثيرة. كذلك من طرائق المعالجة لهذه المشكلة الإصلاح بين المتخاصمين، فإذا كان هناك متخاصمون سعينا إلى الإصلاح بينهم بمقتضى أدلة الشريعة. يقول الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا حصل اتحاد واجتماع وتكاتف صلحت الأمور، وإذا حصل نزاع وشقاق واختلاف لم يبق للأمة مكانة. في آخر حديثي هذا أذكر بعث النبي صلى الله عليه وسلم لاثنين من أصحابه، لأبي موسى ومعاذ، إلى اليمن، فكان من إرشاده لهما أن أمرهما بأن ييسرا ولا يعسرا، وأن يبشرا ولا ينفرا، وأن يتطاوعا ولا يختلفا. إذا سمع صاحب المنزلة إذا سمع أي فرد لمن هو أعلى منه في الولاية، الابن يسمع لأبيه، والزوجة تسمع لزوجها، والطالب يسمع لأستاذه، والموظف يسمع لمديره ورئيسه في العمل، حينئذ نجتمع ونتكاتف. أما إذا تنازع الرئيس والمرؤوس فإنه حينئذ يحصل الاختلاف والشقاق. درأ الله عن مجتمعاتنا هذه المشكلة العويصة، الاختلاف والتنازع والشقاق. اللهم اجعلنا ممن امتثل لقولك وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم اجعلنا متكاتفين، متعاونين، متحابين، متصافين برحمتك يا ربنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني الفرح تكبو كلما كادت تقوم. مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم، مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم.